بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موارد المد الواجبة، فذكرنا بأن المصنف قال بأنه يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان قبلها سكون لازم أو همزة وإن لم تكن ساكنة. واشترطنا إذا كان حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء وما شابه، ما يعبر عنه عند علماء التجويد بالمد المتصل. سبق وذكرنا في البحث السابق أن المصنف التزم بالتالي بأن المد في هذه الموارد لما كان من خصوصيات القراءة وليس من خصوصيات المقروء، فبالتالي لا يلزم مراعاته لما سبق وذكرنا من أن الذي يلزم مراعاته هي خصوصيات المقروء وليست خصوصيات القراءة ببيان قد تقدم. نعم، إذا كان إظهار الحرف يتوقف على الإتيان بالمد اللازم فلا إشكال عندها في لزوم مراعاة المد حذرا من نقصان الكلمة، وقد مضى بيان ذلك في الدرس السابق. ربما تمسك البعض للزوم المد بحديث الخطاف الذي ذكره المصنف في الماتن المروي عن الكافي صفحة 226، المروي عن في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينيات خيرا، يعني الخطاف، المقصود بالصنينيات الخطاف، فإنهن آنس طير الناس بالناس. ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينية إذا هي مرت وترنمت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى قرأ أم الكتاب. فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا الضالين، مدها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا الضالين. فبالتالي يمكن أن يتمسك تقريب دلالته على المدعى أنه صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن قراءة الخطاف مد كلمة ولا الضالين، ولا خصوصية لهذه الكلمة في ذاتها، بل يستفاد أن كل ما كان هناك مد فهو لازم يجب مراعاته وأداؤه فيثبت المطلوب حينئذ. ولا أقل من أن هذا مختص بكلمة ولا الضالين فيثبت المطلوب. المصنف أجاب عن الاستناد أو الاستدلال بهذه الرواية فقال بأن الرواية المذكورة لا تصلح دليلا لإثبات المدعى، وذلك لأن الرواية ضعيفة سندا ودلالة. أما من حيث الدلالة فذكر جوابين عنها. الجواب الأول قال بأن أقصى ما يستفاد من الرواية المذكورة هو لزوم المد في كلمة الضالين ليس إلا، فلا يشمل حتى أمثال هذه الكلمة مثل جاء وجيء وسوء وما شابه. يعني لا يشمل ما يكون ظهور الحرف متوقفا على المد، بحيث لو لم يمد لم يظهر الحرف، مثل كلمة جاء، فإننا لو لم نمد سوف تكون جاء جاء بدل كلمة جاء، أو كلمة سوء كلمة سوء بدل كلمة سوء، أو كلمة جاء بدل كلمة جيء. فإذا سوف يكون الأمر منحصرا في خصوص كلمة الضالين دون البقية، لأنها التي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وآله في الرواية. الجواب الثاني، قال المصنف بأن النص المذكور إنما تضمن فعلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو عبارة عن مده لكلمة الضالين، ولا يخفى بأن فعل المعصوم عليه السلام أعم من الوجوب والاستحباب، فلا يصلح للاستناد له في إثبات المدعى. نتيجة أن دلالة الرواية غير تامة على إثبات وجوب المد ولزومه مطلقا. هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند، فقد ذكر المصنف أيضا بأن الرواية ضعيفة سندا. لماذا؟ قال من جهات. أقول: اشتمل الحديث على سهل بن زياد، وقد سبق وذكرنا أن سهل بن زياد لم تثبت وثاقته، وبالتالي ما لم نبني على ضعفه لما دل على تضعيفه، فلا أقل من أن سهل بن زياد مجهول الحال ببيان قد تقدم منا غير مرة. أيضا اشتمل سند الخبر على الجاموراني، والجاموراني هو محمد بن أحمد، وقد ضعفه القميون واستثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. اشتمل أيضا على محمد بن يوسف التميمي، ومحمد بن يوسف التميمي لم يذكر بشيء في كتب الرجال. إذن النتيجة أن الرواية غير تامة سندا ساقطة عن الحجية والاعتبار، وغير تامة دلالة. تعرض المصنف بعد ذلك لفرع جديد، وهو متعلق بموضوع الإدغام. أقول: ذكر المصنف للإدغام موردين. المورد الأول إذا كان بعد النون الساكنة أو بعد التنوين أحد حروف كلمة يرملون، فهنا لا بد من الإدغام. مورد الثاني إذا كانت هناك لام تعريف دخلت على الشين أو على إحدى أخواتها فإنها تدغم وتظهر مع بقية الحروف الأخرى. أقول: أما المورد الأول فقد أشار المصنف إلى نقل بعض الأساطين قدس الله تربته الطاهر السيد الحكيم عن ابن الحاجب والرضي في الشافية بأن الإدغام فيه لازم. وبعبارة أخرى ذكر المصنف أن السيد الحكيم استدل على لزوم الإدغام في المورد الأول بما جاء في كلام ابن الحاجب والرضي من أن الإدغام فيه لازم. أجاب المصنف عن هذا الدليل بأن مجرد التزام هذين بلزوم الإدغام لا يوجب الحكم بوجوب الإدغام، وذلك لأن قول هذين لا يصلح دليلا وحجة للإثبات، خصوصا إذا كان ترك الإدغام في هذا المورد لا يوجب استهجانا. وأما المورد الثاني وهو ما إذا كانت هناك لام لا متعريف دخلت على الشين أو على أحد أخواتها ومجموعهم جميعا 14 حرفا، وهي التاء، الثاء، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الضاء، اللام، والنون، فنقول الله، لاحظوا أدغمنا لاما في اللام، الله، الرحمن، أدغمنا اللام فكأنها غير موجودة، الرحيم، أدغمنا اللام فكأنها غير موجودة، الصراط، الضالين. في جميع هذه الموارد نجد أننا قد أدغمنا اللام، أما في بقية الحروف فإن اللام تظهر ولا تدغم، تقول الحمد، شوفوا لاحظوا الحمد، العالمين، المستقيم. طيب لماذا تدغم هناك ولا تدغم هنا؟ أقول علل المصنف حكمه بلزوم الإدغام في المورد الثاني وهو في موارد ما إذا دخلت لام التعريف على واحد من الحروف الشين أو أخواتها، علل الحكم بلزوم الإدغام فيها بأمرين: الأول أن علماء الأداب قد صرحوا بذلك، الثاني أن تركه يستوجب الاستهجان. أقول الموارد التي أشار المصنف إلى ثبوت الإدغام فيها تسمى بالحروف الشمسية، فإذا دخلت اللام أو بل دخلت اللام على واحد منها أدغم فيها حينئذ، وهذا بخلاف ما إذا أدخلت اللام على أحد الحروف القمرية فإنه يجب الإظهار حينئذ. مستند ذلك كله يرجع إلى مدخلية ذلك في صحة اللفظ العربي، ويشهد لما قلنا من أن له دخالة في صحة اللفظ العربي الاستعمالات الدارجة بين العرب، بحيث لو أبدل فأدغم في مورد الأظهار أو أظهر أو فأدغم في مورد الأظهار أو أظهر في مورد الإدغام عدوا ذلك لحنا في الكلام واعتبروه غلطا. نتيجة إذن أن الإدغام في اللام الشمسية أمر معتبر لما ذكرناه. يتعرض المصنف بعد ذلك لفرع آخر وهو مسألة الجهر والإخفاء. أقول المشهور بين أصحابنا هو القول بوجوب الجهر على الرجال في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء، ووجوب الإخفاء في صلاة الظهر والعصر. خالف في ذلك ابن الجنيد والسيد المرتضى رحمهما الله من القدماء وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة من المتأخرين، فقالوا باستحباب الجهر في الصلوات التي قلنا صبح ومغرب وعشاء، واستحباب الإخفاء في الصلوات التي بقينا الظهر والعصر. وقال عن هذا الرأي وهو الاستحباب غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي رحمه الله أن القول بالاستحباب لا يخلو عن قوة، كيفما كان ينبغي الحديث ضمن نقطتين: الأولى في أصل الحكم في المسألة، هل هو الوجوب كما عليه المشهور فيجب الجهر في الصلوات في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ويجب الإخفات في صلاة الظهر والعصر، أو أن المطلوب هو الاستحباب وليس الوجوب. الثانية: على فرض ثبوت الوجوب نحتاج إلى تعيين موقع الجهر وموقع الإخفات وموضعه، هل أن الجهر في مطلق الفرائض، الإخفات في مطلق الفرائض أم في بعضها؟ بعبارة أخرى، ما هي الفرائض التي يجهر فيها وما هي الفرائض التي يخفت فيها؟ هذه نقطة ثانية أيضا تبحث. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي أصل الحكم، أقول استدل لما عليه المشهور من أن المسألة الجهر في صلوات والإخفات في صلوات على نحو الوجوب، استدل على ذلك بأمور: أول، الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، فإن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف ادعى إجماع الطائفة على وجوب الجهر في صلوات جهرية والإخفات في صلوات إخفاتية، ولا يخفى أن هذا الإجماع ممنوع صغرى وكبرى. أما من حيث الصغرى فقد عرفنا قبل قليل مخالفة ابن الجنيد والسيد المرتضى، ولا ريب أنه وفقا لمسلك حساب الاحتمالات الرياضي يمنع التمسك بهذا الإجماع كما لا يخفى، لأن وجود مخالفة شخص كالسيد المرتضى له ثقله ووزنه في الحوزات العلمية سبيل إلى التحفظ أو إلى قلة الاحتمال بالوثوق والاطمئنان بالإجماع، وكذلك الكلام في ابن الجنيد ولو في الجملة. وأما كبرى فلأن هذا الإجماع المدعى من إجماعات الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وقد كررنا الكلام غير مرة بأن إجماعات الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف غير مقبولة، نمنع من حجيتها. لماذا؟ لأنها إجماعات إسكاتية، كما أنها من الإجماع على قاعدة اللطف، وبالتالي يصعب البناء على حجية مثل هكذا إجماع. الدليل الثاني: قالوا نتمسك بالسيرة الجارية على مراعاة الجهر في الموارد المقررة، وهي سيرة ومراعاة الإخفات كذلك، وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام لم يردعوا عنها، فيثبت حينئذ تمامية السيرة. أقول إذا سلمنا بثبوت هذه السيرة يقع الكلام في دلالتها على المدعى، إذ أقصى ما يستفاد أن السيرة كانت قائمة على ذلك. أما أنها تفيد الوجوب، وجوب الجهري، وجوب الإخفات، أم أنها تفيد الاستحباب، استحباب الجهر، استحباب الإخفات، فهي فعل، والفعل مجمل من هذه الناحية، فلا يمكن إحراز أنه على نحو الوجوب أو الاستحباب. الدليل الثالث التمسك بدليل التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، وذلك لما ورد عنه صلى الله عليه وآله قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا إشكال ولا خلاف بين المسلمين عامة وخاصة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليتين من الصبح والمغرب والعشاء، ويقرأ إخفاتا في بقية الركعات والصلوات. النتيجة إذن مقتضى التأسي هو البناء على الإخفات في موارد، الجهر في موارد، على نحو الوجوب والإلزام. يرد على هذا الجواب أن دليل التأسي وهو الحديث النبوي لم يرد من طرقنا نحن الشيعة، وبالتالي ما دام لم يرد من طرقنا نحن الشيعة فهذا شاهد سلب يوجب إسقاطه عن الحجية بسبب ضعفه السندي. أيضا أقصى ما يستفاد ويدل عليه حديث الساعة هو مشروعية الصلاة، لا أزيد ولا أنقص، مشروعية الإخفات، مشروعية الجهر، مشروعية كليهما، يعني الصلاة مشروعية الصلاة إخفاتية، مشروعية الصلاة جهرية. لماذا أقصى ما يستفاد هو المشروعية فلا نستفيد الوجوب أو الاستحباب؟ أقول لأن دليل التأسي وهو صلاة النبي صلى الله عليه وآله فعل، وقد عرفنا غير مرة أن فعل المعصوم لا يدل على الوجوب أو الاستحباب، وإنما هو أعم من الوجوب والاستحباب. الدليل الرابع التمسك برواية الفضل بن شاذان. رواية الفضل بن شاذان واردة باب 25 من أبواب القراءة، حديث رقم 1. باب 25 من أبواب القراءة حديث رقم 1 صفحة 82 من المجلد السادس طبعة الجديدة. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث أنه ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض، أن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى، لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماء. إذن ده السبب. والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا تحتاج فيها إلى السماع. إذن التعليل، فإذا هذا التعليل قد يدعى دلالة الخبر على وجوب الجهر ووجوب الإخفاء ولو بناء على التمسك بالتعليل. لكن أقول خب هذه الرواية أجنبية عن المقام تماما، ولا علاقة لها بمحل البحث. ليش أجنبية؟ أقول لأن رواية الفضل بن شاذان ناظرة إلى موضوع آخر أو بيان حكم آخر وهو الجماعة، ليست ناظرة لبيان الجهر والإخفاء المبحوث عنهما في المقام، مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لضعف طريق الصلوق إلى الفضل بن شاذان، حيث أن طريقه له في المشيخة كالتالي: عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن فضل بن شاذان. ابن عبدوس وابن قتيبة لم يوثقا من القدماء، لذا حكم الشيخ الطوسي حكم المصنف بضعف الطريق كما لا يخفى. طبعا يمكن أن يقال بأن التضعيف مردود على أساس أن ابن قتيبة وابن عبدوس يمكن توثيقهما استنادا لتوثيق المتأخرين، وقد عرفنا غير مرة أننا لا نفرق بين توثيقات القدماء وبين توثيقات المتأخرين. إن قبل ما ذكرنا أمكن تصحيح الرواية فتصلح دليلا على المدعى، لو لم يقبل ما ذكرنا كانت النتيجة البناء على أن الرواية ضعيفة السند، ومع ضعفها السندي يصعب الاستناد لها في مقام الاستدلال والإفتاء. الدليل الخامس: التمسك بصحيحة زرارة الواردة في الباب 26 من أبواب القراءة، حديث رقم 1، ذكرها المصنف في المتن فيمكن المتابعة في المتن. ذكرها المصنف صفحة 227. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال الإمام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن تمت فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. على أي حال دلالتها على المدعى واضحة. لماذا؟ لأن المستفاد منها التفصيل بين ترك الإجهار فيما ينبغي الإجهار فيه وترك الإخفاء فيما ينبغي الإخفاء فيه عمدا، ولذا عبر ترك. رجل في رجل جهر فيما لا ينبغي، جهر زين فكأنه ظاهر في العمد. أما لو ترك الجهر أو الإخفاء نسيانا أو سهوا أو لأنه لا يدري فلا يجب عليه إعادة الصلاة. لو نوقش في هذه الرواية من حيث السند بأن قيل طريق الشيخ الطوسي الصدوق إلى سند الرواية غير معلوم، وبالتالي يصعب البناء عليها حينئذ، قال بأن هذه الرواية أولا مروية بطريقين: طريق الشيخ الطوسي إلى حريز، طريق الصدوق إلى حريز، وكلا الطريقين طريق معتبر تام لا كلام فيه. إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة مؤداها أن الجهر في الصلوات الجهرية واجب، الإخفاء في الصلوات الإخفاتية واجب، دليلنا على ذلك عبارة عن صحيحة من؟ صحيحة زرارة هي العمدة. تعارض صحيحة زرارة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى عليه السلام، واردة صفحة في الباب 25 حديث رقم 6 صفحة 85، وقد ذكرها المصنف أيضا في نهاية صفحة 227، إلا أنها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إلى آخر. على أي نقرأ الرواية؟ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة. زين شلون؟ لأننا نقول المستفاد من صحيحة علي بن جعفر أن المصلي بالخيار، إن شاء أن يجهر في موضع الإجهار جهر، وإن شاء أن يخفت في موضع الإخفاء أخفى، يعني لا يكون ملزما بالجهر كما لا يكون ملزما بالإخفاء، وإنما له الخيار إن شاء هذا وإن شاء هذا من دون فارق. من هنا لما كانت صحيحة علي بن جعفر لا تدل على الوجوب وإنما تدل على التخيير، كانت مخالفة معارضة منافية لصحيحة زرارة الدالة على أن الوظيفة متعينة إما في الجهر أو في الإخفات، ولا مجال لأن يقال بهكذا بأن المسألة مسألة تخيير. نتيجة وجود المعارضة بين النصين عمد جملة من الأعلام إلى محاولة العلاج، وبالتالي جمع بينهما بين صحيح زرارة وصحيح علي بن جعفر صاحب المدارك جمعا عرفيا، فحمل صحيح زرارة الدال على وجوب الجهر على الاستحباب، وذلك لأن صحيحة علي بن جعفر نص في عدم وجوب الجهر، وصحيحة زرارة ظاهرة في وجوب الجهر، فيحمل الظاهر على النص، تكون النتيجة عدم وجوب الجهر على تكون النتيجة عفوا استحباب الجهر بالنسبة للمكلفين، تكون النتيجة الحكم باستحباب الجهر وليس وجوبا. ذكر المصنف أن ما صنعه صاحب المدارك على وفق القواعد، لكن هناك ما يمنع من القبول بما صنعه صاحب المدارك. ما هو الذي يمنع من القبول بما صنعه صاحب المدارك؟ قال: بأن صحيح علي بن جعفر مضطرب المتن كما يظهر من بداية الرواية، وذلك لأن مسألة الجهر من المسلمات والأمور المفروعة عنها عند السائل، لذا نراه قد فرض في سؤاله أن الجهر من أن الفريضة يجهر فيها، فلا معنى بعد ذلك لأن يسأل هل عليه أن لا يجهر. لاحظوا أكرر الرواية حتى يتضح الكلام. سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه. يقول المصنف: فرض السائل في سؤاله أن الفريضة يجهر فيها، إذا كانت الفريضة يجهر فيها لا معنى أن يسأل الراوي بعد ذلك هل عليه أن لا يجهر وجود أن الفريضة أو وجود السؤال بهذه الكيفية يكشف عن اضطراب في متن الرواية، وبالتالي إذا كانت الرواية مضطربة فإنه لا يؤخذ بها حينئذ وتكون ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب الاضطراب. أقول دعوى اضطراب المتن الذي ذكره المصنف أو ذكرها المصنف تبعا لسيدنا الخوئي، لأن سيدنا الخوئي رضي الله عنه أيضا التزم بهذا المعنى، فذكر بأن صحيحة علي بن جعفر مضطربة المتن، وما دامت الصحيحة مضطربة المتن لا مجال لأن يستند إليها في مقام الاستدلال. أقول هذه الدعوة التي اتفق فيها المصنف مع سيدنا الخوئي غير واضحة مي صحيحة، بل الظاهر أن منها يرجع إلى أن العلمين المذكورين السيد الخوئي والمصنف سلما أو يسلمان أن الجهر من الأمور المفروغ عنها، مع أن الصحيح ليس ناظرا لذلك أصلا، بل الصحيح يتضمن الحديث عما يجهر فيه من الصلوات، ومن الطبيعي أن الجهر ليس على جهة الإلزام والمفروغية عن ذلك، ربما يكون ذلك للاستحباب، وبالتالي قوله ما يجهر فيه لا يثبت أن الجهر من المسلمات المفروغ عنها، بل أقصى ما يفيد أن هناك تعارفا على إيقاع الجهر خارجا والإخفاء خارجا، والفعل كما تكرر منا غير مرة أعم من الوجوب أو الاستحباب. بالتالي يكون السؤال عن أن هذا المتداول والمتعارف هل هو على جهة الإلزام فيجب الجار، أم أنه على جهة الاستحباب فلا إلزام فيه، وبالتالي لا يوجد أدنى تناقض وتهافت بين السؤال والجواب، فعليه أن الرواية من حيث الدلالة حامل، فتكون هناك معارضة بين صحيحة علي بن جعفر وبين صحيحة زرارة. يؤكد ما ذكرنا من أن رواية أو صحيحة علي بن جعفر ليست متضمنة تهافتا، بل يدل على ما ذكرنا ما جاء في نسخ أو بعض نسخ قرب الإسناد، حيث جاء في بعض نسخ قرب الإسناد أن السؤال فيها في صحيحة علي بن جعفر زين كان عن الوظيفة، هل عليه أن يجهر؟ يعني لاحظوا، سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن يجهر؟ مو أن لا يجهر، أن يجهر، هل عليه أن يجهر؟ هذا الكلام صريح بأن السؤال سؤال عن تحديد ما هي وظيفته، هل الجهر بنحو الإلزام أم لا إلزام عليه، فيكون حينئذ السؤال منسجما تماما مع الجواب ولا تهافت. أيضا السيد البروجردي قدس سره الشريف في موسوعته الحديثية أشار إلى أن هناك نسخة من نسخ الاستبصار جاء فيها السؤال هكذا، هل يجوز عليه أن لا يجهر؟ لاحظوا، هل يجوز عليه أن لا يجهر؟ هذا الكلام يتطابق مع الجواب ويتوافق مع ما ذكرنا. الحاصل إذن لا مجال للركون لإشكال التهافت المدعى الذي يوجب رفع اليد عن الصحيح. ذكر السيد البروجردي أن هناك مانعا يمنع من القبول بالجمع العرفي الذي ذكره صاحب المدارك حتى وإن كان هذا الجمع العرفي على طبق القواعد، وذلك لأن صحيحة زرارة تأبى الحمل على الاستحباب. لماذا؟ لأن صحيحة زرارة تضمنت التعبير بقوله نقض صلاته، ولا ريب في ظهور هذا التعبير في الفساد، فلا مجال لحمله على الاستحباب. هكذا ذكر السيد البروجردي، أعلى الله في الخلد مقام. يمكن الجواب عما أفاده السيد البروجردي بما ذكره صاحب ذخيرة المعاد السبزواري، إذ أشار إلى أن المروية في بعض النسخ عبارة عن كلمة نقص وليست كلمة نقض، يعني فقد نقص صلاة وليس نقض، وبالتالي يدل على نقصان الثواب. ومن المعلوم جدا أن هذا يلازم الاستحباب كما لا يخفى. إذن التعبير بكلمة نقص تساعد على الحمل على الاستحباب، فيرد كلام السيد البروجردي. السيد الخوئي دافع عما ادعاه السيد البروجردي ونقض على صاحب ذخيرة المعاد. ما هو النقض الذي ذكره السيد الخوئي جوابا على كلام صاحب ذخيرة المعاد وعلى وبعد معرفته؟ هل نقبل هذا الجواب أو هذا النقض أو لا نقبله؟ أحيل ذلك كله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.